أشكر الله عز وجل وأحمده على تيسير هذا اللقاء، ثم أشكر من رتب لهذه المحاضرة، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود وأن يسدد الخطى. أيها الإخوة، موضوع هذه المحاضرة عن الفتن وموقف المسلم منها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أشراط الساعة كثرة الفتن، كما جاء ذلك في صحيح البخاري وغيره. ونحن نرى الآن كثرة الفتن، فتن متلاطمة، فتن عظيمة. وكما جاء في الحديث أن الفتن التي تأتي المؤمن في آخر الزمان يرقق بعضها بعضا، إذا جاءت فتنة قال هذه مهلكتي حتى تنقضي، ثم تأتي الفتنة التي بعدها فهي فتن ترقق بعضها بعضا. وينبغي أن يكون لدى المسلم أن يكون لديه فقه للموقف الذي يقفه عند وقوع الفتن. وضعف هذا الفقه أو غيابه لدى بعض الناس هو الذي أوقع كثيرا منهم في الفتن. كثيرا ممن وقع في الفتنة كان من أسباب ذلك ضعف هذا الفقه أو غيابه. فينبغي أن يعرف المسلم حقيقة هذه الفتن وأنواعها والموقف الذي يقفه المسلم منها. والفتن أيها الإخوة، معنى الفتنة في اللغة الاختبار، يقال فتنت الذهب إذا اختبرته لمعرفة جودته، وهل هو ذهب خالص أم ذهب مخلوط معه غيره. وقد تطلق الفتنة على معان أخرى ليس الموضع موضع ذكرها. والفتن بهذا المصطلح متنوعة، وهناك فتن شبهات، وهناك فتن شهوات، هناك فتن تصد المسلم عن دينه. إما أن تكون هذه الفتنة فتنة مال، أو فتنة نساء، أو فتنة ولد، أو فتنة جاه، أو غير ذلك. ومن أعظم الفتن التي تقع للمسلم فتنة الشبهات، فإنها فتنة عظيمة. وفتنة الشبهات يشتبه فيها الحق على مع الباطل، فيقع الإنسان في الفتنة وهو يحسب أنه يحسن صنعا. كم من إنسان عرفناه صالحا مستقيما ثم إذا به يقع في الفتنة فينحرف. ولهذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وذكر الله تعالى أن من دعاء أولي الألباب أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمم، قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كانت على ما أنا عليه وأصحابي. الثنتان والسبعون فرقة هذه فرق وقعت في الفتنة، فرق منحرفة انحرفت عن الحق. وهذه 72 فرقة تريد الحق لكنها ضلت عنه. هذه الفرق تستدل لباطلها بأدلة من القرآن والسنة. لا تظن أن الفرق المنحرفة تأتي بباطل صرف، لو كان كذلك ما تبعها أحد، لأن النفوس مجبولة على رد الباطل وعلى قبول الحق، ولذلك فهم يلبسون الحق بالباطل. فهذه الفرق عندها حق وعندها باطل، لكن الباطل عندها أكثر من الحق، لكن الباطل عندها أكثر من الحق. ولذلك ينبغي أن ينتبه المسلم لهذه القضية، أن بعض الناس عندما يستمع لتنظير بعض دعاة هذه الفرق يقول والله عندهم حق، يقولون حقا. صحيح قد يكون عندهم حق، فليس كل ما عندهم باطل، لكنهم يلبسون الحق بالباطل. الله تعالى ذكر هذا عن أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. الفرق التي وقعت في فتنة الشبهات كثيرة، وكما ترون الآن الساحة تشهد هذه الفتن، ومن أبرز هذه الفتن ومن أبرز هذه الفرق والطوائف طائفة الخوارج، الذين خرج أصلهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين، فقام رجل يصفه الراوي يقول: قام رجل كث اللحية غائر العينين ناشز الجبهة قصير الإزار، قال: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا محمد. انظر كلمة قبيحة، سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأنكر عليه الصحابة: كيف تقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ويحك، إذا لم أعدل فمن يعدل؟ قال أحد الصحابة: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، يعني من أصله، قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لاحظ أنهم أناس عباد، تحقرون صلاتكم عند صلاتكم وقراءتكم عند قراءتكم، يقرؤون القرآن كثيرا، يذكرون الله كثيرا. إذا ما هي المشكلة عندهم؟ المشكلة عندهم في أمرين: في الجرأة على الدماء، وعدم فهم النصوص. الجرأة على الدماء، ولذلك تجد أنهم على مر التاريخ الإسلامي هم من أكثر الطوائف سفكا للدماء وجرأة عليها، وعدم فهم للنصوص، كما قال ابن عمر: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفا آخر، قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقال في الحديث الآخر في صحيح مسلم: هم شر الخلق والخليقة. ثم خرجوا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وخرجوا حتى قتلوا علي بن أبي طالب. الذي قتل علي بن أبي طالب يا أخوان، يعني أذكر هذا لأخذ العبرة، الذي قتل علي بن أبي طالب رجل عابد يقال في جبهته أثر السجود، من كثرة الصلاة ومن كثرة السجود. عندما قتل علي قيل له: كيف تقتل أمير المؤمنين، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الخلفاء الراشدين، وأول من أسلم من الصبيان، كيف تقتل هذا الصحابي؟ أتدرون ماذا قال؟ قال: هذا أرجى عمل أتقرب به إلى الله. انظر إلى الفتنة كيف تبلغ بصاحبها. أرجى عمل أتقرب به إلى الله. إنسان عابد يرى على جبهته أثر السجود، انظر كيف انحرف في فهم النصوص ووقع في الفتنة من حيث لا يشعر، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا مثال للوقوع في الفتنة. وهكذا من جاء بعدهم من هذه الطوائف يريدون الحق، لكن هل كل من أراد الحق أصابه؟ فقد يفتن الإنسان في دينه فيقع في الفتنة من حيث لا يشعر. إذن أبرز هذه الفتن فتن الشبهات، حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. يعني حذيفة متخصص في هذه الأسئلة، ولذلك أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين. قال: قلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويتمون بغير سنتي. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا. قال: وهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يعني هم من المجتمع، ما أتوا من خارج المجتمع. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة. خرجه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث العظيم أصل في باب الفتن. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنا عظيمة، وذكر أن هناك دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، وأنهم من المجتمع، من مجتمع المسلمين، من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. طيب، ما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن أدرك ذلك الزمن؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. كن مع الجماعة وكن مع إمام المسلمين، لا تشذ عنهم، لا تشذ عنهم برأي ولا بفكر ولا بمنهج ولا بطريقة، كن مع جماعة المسلمين ومع إمام المسلمين. يعني إلزم السمع والطاعة لإمام المسلمين، وكن مع جماعة المسلمين وجمهور المسلمين الذين هم على الحق، واعتزل هذه الفرق. وهذا فيه إشارة إلى أن هذه الفرق أنهم ليسوا مع جماعة المسلمين، وأن الحق يكون مع جماعة المسلمين وما عليه غالب المسلمين وما يكون مع عليه إمام المسلمين. فهذه من أعظم الأمور التي ينبغي أن يقفها المسلم عند الفتن، لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. فلا بد من الالتزام بالسمع والطاعة لإمام المسلمين من ولاه الله تعالى أمر المسلمين، لأن هذا المنصب طاعة من كان في هذا المنصب به تجتمع كلمة الأمة، وبه تتحقق المصالح وتندرئ المفاسد. ولذلك قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، قال: ومن مسائل الجاهلية أن أهل الجاهلية يعدون طاعة ولي الأمر شجاعة وفضيلة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وغلظ وأبدى وأعاد. هذا من كلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني أمر بالسمع والطاعة، وغلظ وأبدى وأعاد. لماذا غلظ وأبدى وأعاد؟ لأن هذه المسألة من المسائل التي يكون للنفوس فيها هوى، وبعض الناس، ولذلك تجد أن بعض الناس لا يتقبل مثل هذا الكلام. وإذا قضى الله ورسوله أمرا فلا خيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا لو فقط جمعت الأحاديث في الصحيحين فقط الواردة في هذه المسألة وجدتها أحاديث كثيرة، لأن هذه المسائل يعني حسمها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعلها مجالا للاجتهاد. فهذا إذن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند حصول الفتن، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ومن أيضا الأمور التي يقفها المسلم عند حصول الفتن أن يحرص على الصحبة الصالحة وعلى الجلساء الصالحين، لأن كثيرا ممن يقع في الفتنة إنما يقع بسبب المجالسة وبسبب صحبة أناس يثيرون شبها، والشبهة إذا استقرت في القلب يصعب خلاصها، يصعب إخراجها. كم من إنسان انحرف بسبب شبهة، والإنسان ضعيف، قلوب ضعيفة والشبهة خطافة. فمن يجالس مثيري الشبهة لا بد أن يقع في الفتنة. ويقولون إن الإنسان يتأثر في حياته بأكثر 5 أشخاص يجالسهم، أي إنسان سوي يتأثر بأكثر 5 أشخاص يجالسهم. فإذا كان أكثر جلسائه ممن وقع في الفتنة لا بد أن يجذبوه إليها، ولا بد أن يوقعوه فيها. ولهذا فينبغي أن يحرص المسلم على الجلساء الصالحين الذين يعينونه إذا ذكر، ويذكرونه إذا نسي، ويدلونه إلى طريق الحق والرشاد. أيضا من سبل الوقاية من الفتن الدعاء، أن يضرع المسلم إلى ربه عز وجل في أن يجنبه مضلات الفتن. لأن الإنسان أيها الإخوة ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، لا يعجب الإنسان بنفسه ويغتر بما عنده من العلم أو ما عنده، يقول عندي حصانة، لا، تبقى بشرا وتبقى ضعيفا، يرد عليك ما يرد على البشر. ما في أحد عنده حصانة. أضرع إلى ربك عز وجل فأن يقيك مضلات الفتن. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صدق قلبي على طاعتك. وأثنى الله تعالى على أولي الألباب، قال وما يذكر إلا أولو الألباب الذين يقولون وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا، يعني أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لاحظ كلمة تزغ، تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني هم مهتدون لكنهم يخشون من الزيغ. إنك أنت الوهاب. وهذه الأدعية ينبغي أن يدعو بها المسلم كل يوم، أن يجعلها مع أذكار الصباح والمساء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أكثر من هذه الأدعية. ومن كان صادقا مع الله فإن الله سبحانه يقيه من مضلات الفتن. ولهذا أيضا السبب الرابع من الأسباب التي يعتصم بها المسلم من الفتن الصدق مع الله عز وجل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني كن صادقا مع الله، احفظ الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه، كن صادقا مع الله. ما هي النتيجة؟ يحفظك. يحفظك، ما المقصود بالحفظ هنا؟ هل هو الحفظ في الدنيا أو الحفظ في الدين؟ قال أهل العلم هو يشمل النوعين جميعا، الحفظ في الدنيا والحفظ في الدين، لكن الحفظ في الدين أشرف من الحفظ في الدنيا. كونه يحفظ عليك دينك وتعصم من الفتن هذا أعظم من الحفظ في الدنيا. ولذلك تجد أن الذي يقع في الفتنة عندما تتأمل أحواله تجد أن عنده خللا في تدينه. لو كان صادقا مع الله لعصم من الوقوع في الفتنة، لأنه لو كان صادقا مع الله فإن الله سيحفظ عليه دينه، وإذا حفظ عليه دين عصمه من الفتنة. ولهذا يعني لو أخذنا مثالا لذلك فيما يتعلق بفتن الشهوات، يوسف عليه الصلاة والسلام التي ذكر الله تعالى لنا قصته في سورة كاملة، يوسف عليه الصلاة والسلام عرضت له فتنة، فتنة شهوة، لكنها فتنة عظيمة جدا. يوسف عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أبوه نبي وجده نبي وأبو جده نبي، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جميعا، ومع ذلك هذا الكريم بيع رقيقا، باعه إخوته على أنه رقيق. سبحان الله، هذا يدل على حقارة الدنيا. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يباع رقيقا، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، ومع ذلك يباع رقيقا. فكان في بيت سيدته امرأة العزيز، وكانت امرأة العزيز على ما ذكر أعطيت قدرا عظيما من الجمال، ويوسف أعظم منها جمالا، أعطي الشطر الحسن، ففتنت به، شغفها حبا، راودته بعدما هيأت أسباب الفتنة، غلقت الأبواب وتزينت له وتهيأت له وقالت هيت لك. ما ظنك شاب أعزب في فورة الشباب والشهوة الذي راوده سيدته رقيق، الرقيق لا يستنكف ما يستنكف منه الحر، امرأة ليست عادية، جميلة وفوق ذلك متزينة ومتهيئة، يعني اجتمعت جميع مقومات الإغراء والفتنة. هل هناك يعني أعظم من هذا بالنسبة لفتنة الشهوات؟ جميع أسباب الفتنة اجتمعت، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به هما حقيقيا، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. صحيح في تفسير الآية أن معناها لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فمعنى ذلك أنه لم يستر منه الهم، يعني أنه في هذه الآية إشارة لأنه كامل الرجولة، ليس عنده عائق أو مانع، لكنه لم يهم بها لأنه رأى برهان ربه، وهو خوف الله عز وجل وخشيته. ثم ذكر الله تعالى سبب صرف هذه الفتنة العظيمة عنه، لماذا؟ مع أن قد اجتمعت فيها جميع أسباب الفتنة، فتنة الشهوة ومقومات الإغراء كلها، لماذا؟ لماذا وقي من هذه الفتنة؟ لماذا لم يقع فيها؟ ليس هناك سبب يعني شخصي متعلق به من نقص رجولة أو عدم شهوة أو غير ذلك. ولهذا قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهذا في إشارة لهذا المعنى. إذا ما هو السبب؟ السبب نقرأه في آخر الآية، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي لأنه صادق مع الله مخلص مع الله، فنصرف عنه الفتنة، نصرف عنه السوء والفحشاء، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. من كان مخلصا مع ربه صادقا مع الله عز وجل في تدينه، فإن الله تعالى برحمته وفضله يصرف عنه هذه الفتن بأنواعها، سواء كانت فتن شهوات أو فتن شبهات. من أعظم أسباب العصمة من الفتن الصدق مع الله عز وجل. ومن الأسباب أيضا، من الأسباب التي تعصم المسلم من الفتن، البعد عنها وعدم الاستشراف لها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم فتنة تقع ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة، أعظم فتنة ما هي؟ فتنة المسيح الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، رواه مسلم. ابتعد، يعني لا تقل عندي قوة إيمان، لا تقل عندي علم، ابتعد عن الفتن. من سمع بالدجال فلينأ عنه، البعد عن مواطن الفتن وأسباب الفتن وعدم الاستشراف لها. ولهذا جاء في الحديث الآخر في الفتن من يستشرف لها تستشرف. بعض الناس تجد أنه يستشرف للفتن إما بلسان الحال أو بلسان المقال، فتجد أنه يخوض في كل حدث ويحلل كل حدث، ومن السباقين لإبداء الرأي الشرعي في كل حدث. هذا يعني قد يقع هذا في الفتنة، هذا نوع من الاستشراف، نوع من الاستشراف. وهذا يقودنا للسبب الآخر من أسباب الوقاية والعصمة من الفتن، الارتباط بالعلماء والرجوع لأهل العلم، الرجوع للراسخين في العلم والارتباط بهم والصدور عن آرائهم. ولهذا قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فعندما يقع حدث، تقع فتنة، يرجع المسلم لآراء أهل العلم، والحمد لله الأمة فيها خير وفيها علماء. وهؤلاء العلماء عندهم علم غزير وعندهم صدق وديانة فينبغي الرجوع إلى آرائه الصدور عنه. أما أن كل شاب يصدر عن رأيه فهنا لا تنضبط الأمور. كل شاب كل من رأى رأي تصرف بناء على هذا الرأي، وهذا من أسباب وقوع بعض الشباب في الفتن، أنهم لم يرجعوا لآراء العلماء وإنما صدروا عن آرائهم أو عن آراء من كان مثلهم. ولهذا تجد أن رؤوس هذه الطوائف المنحرفة ما تجد أن رؤوسهم من العلماء البارزين الذين تلقت الأمة علومها بالقبول، إما أنهم طلاب علم صغار أو ناس غير معروفين، وناس غير معروفين ولا يعرف لهم، لم يعرفوا إلا بهذا الشيء الذي هم فيه الآن. هؤلاء لا يصدر عن آرائهم، فلا بد إذن من ارتباط الشباب بكبار أهل العلم والصدور عن آرائهم، وألا يشذ الإنسان برأي أو فكر ويخرج عن رأيه، فإن هذا بإذن الله من أسباب الفتنة. ولهذا تجد أن الشباب الذين تربوا على ارتباط بالعلماء تجد أنهم بعيدون عن هذه الفتنة. أما الذين هم بعيدون عن يعني ارتباطهم بالعلماء ضعيف تجد أنهم هم الذين يقعون في هذه الفتنة. ولهذا إذا وجدت من يزهد في العلماء ويذكر مثالبهم ويهول من شأنهم فاعلم أنه داعية فتنة. لا بد من ربط المجتمع كله بالعلماء، لأننا إذا لم نفعل ذلك، إذا لم يحصل هذا الربط، كل يصدر عن رأيه ويحصل من الفوضى والاضطراب ما الله به عليم. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن يربى الشباب على هذه المعاني، التوقير أهل العلم، الصدور عن آرائهم. عندما وقعت الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ألم يكن علماء الصحابة موجودين؟ كبار علماء الصحابة ابن مسعود، ابن عباس، علي بن أبي طالب، ابن عمر، كبار علماء الصحابة كانوا موجودين في المدينة. طيب هؤلاء الذين ثاروا على عثمان ثم قتلوه ثم علي وحصلت هذه الفتنة، لماذا لم يرجع لآراء هؤلاء العلماء؟ لأنهم قد شحنت نفوسهم ضدهم، فقيل إن هؤلاء علماء السلطان. وعبد الله بن سبأ اليهودي لما أراد أن يحدث الفرقة في الأمة ماذا فعل؟ بدأ بشحن النفوس ضد عثمان رضي الله عنه، كانت هذه هي الشرارة، شحن النفوس ضد عثمان، إما بباطل أو بأشياء صغيرة لكنه نفخ فيها. وسبحان الله إذا أتى إلى بلد فيه علماء طرد ولم يسمع له، فذهب إلى البلدان التي ليس فيها علماء أو يقل فيها العلماء، فوجد بعض العامة الذين تبعوه فشحنهم ضد عثمان حتى كرهوا، وكرهوا علماء الصحابة لم يقبلوا منهم. فعندما تشحن النفوس ضد ولاة الأمر من العلماء ومن الحكام تقع الفتنة، تقع الفتنة العظيمة. ولذلك ذكر العلماء في شرح حديث الدين النصيحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قالوا فرق بين أئمة المسلمين وعامتهم. قال النووي غيره ومن النصيحة لولاة الأمر تأليف قلوب العامة لهم، تأليف القلوب وجمع الكلمة وحدة الصف، هذه من النصيحة. لكن عندما تشحن النفوس ضد الحكام أو ضد العلماء تحصل الفتنة. إذن من أسباب الوقاية من الفتن الارتباط بالعلماء والرجوع لأهل العلم والصدور عن آرائهم، ليس تقديسا كما تفعله اليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لا، وإنما ارتباطا من باب قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيها الإخوة، أشرت في مقدمة الحديث إلى أن الفتن ليست نوعا واحدا، أبرزها فتن الشبهات، كذلك أيضا هناك فتن الشهوات، وهي أيضا متنوعة، فهناك شهوة المال، من الناس من فتن في المال يجمع ولا يشبع، وهناك فتنة النساء، ولذلك تجد بعض المبتلين بمعاكسة النساء من الرجال أو من النساء أيضا، قد لا يكون الدافع له قوة الشهوة، الدافع له هو ماذا؟ هو ما ذكره الله تعالى في قوله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. دافع له المرض الذي في قلبه، مريض فتن فتنة متعلقة بالنساء، فهو مبتلى بمعاكسة النساء، تحرش بالنساء، هذا نوع من الفتنة، لذلك ذكره الله تعالى، ذكر هذا النوع في هذه الآية: فيطمع الذي في قلبه مرض، هو إنسان مفتون قلبه مريض. هناك نوع من الفتنة فيما يتعلق بنقل الكلام والنميمة بين الناس، بعض الناس هذا هو همه الأكبر، قال فلان وقال فلان ونقل كلام، هذا نوع من الفتنة. أيضا هناك أيضا ذكر العلماء فتنة الولد، بعض الناس قد يفتن بولده ويحاول أن يرضي ولده ولو وقع في المعصية بأية وسيلة، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. المطلوب في حياة المسلم التوازن. هناك فتنة فيما يتعلق بالجاه، وقد جاء في حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل على غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث سنده صحيح: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الجاه والشرف. وقد صنف الحافظ ابن رجب رسالة في شرح هذا الحديث العظيم. فهذا الحرص الذي هو الفتنة، فتنة المال، أو الحرص على الشرف يعني على الجاه الذي هو فتنة الجاه، هذه تفسد دين المسلم. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا بأن إفسادهما لدين المسلم أعظم من إفساد ذئب أو ذئبين جائعين أرسل على غنم. ذئبان جائعان أرسل على غنم، ما ظنك ماذا سيفعلان بهما؟ هكذا أيضا فتنة المال وفتنة الجاه، فهي فتنة عظيمة، والإنسان قد يقع في الفتنة من حيث لا يشعر. ولذلك ينبغي أن يتفقد كل واحد منا نفسه، وأن يكون الإنسان طبيب نفسه، فإن بعض الناس قد يقع في الفتنة ولا يشعر بوقوعه فيها، قد يقع في فتنة المال، قد يقع في فتنة النساء، قد يقع في فتنة الجاه، قد يقع في فتنة الشهوة، قد يقع في فتنة الشبهة من حيث لا يشعر. ولذلك من الأدعية العظيمة أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إني أسألك قلبا سليما، سليما يعني خالصا من الفتن، بعيدا عن الفتن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فالإنسان قد يسقط في الفتنة من حيث لا يشعر، كما قال الله تعالى: ومنهم يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا، سقطوا يعني من حيث لا يشعرون. فالفتن كثيرة ومتنوعة، فتن شبهات، فتن الشهوات، فتن متعلقة بالمال، متعلقة بالجاه، متعلقة بالولد، متعلقة بأمور كثيرة. والضابط أو الضابط الذي يجمع هذه الفتن أنها تصرف الإنسان عن دينه. فإذا وجدت ما يصرفك عن دينك فاعلم أنه من ضروب هذه الفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة صادقة. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا على طاعتك، وأن توفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال، وأن تعيننا على شكرك وعلى ذكرك وعلى طاعتك وعلى حسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.